في هذه الصورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب الصور وعلم تناسب أي القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب وجوه مناسبة بين ترتيب الصور المصحف الشريف وبين ترتيب الآيات فيما بينها في الصورة الواحدة. يعني فيما يتعلق بالمناسبة في هذه الصورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ختمت بذكر أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هناك هذه السورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكرت هذه بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليه السلام. الفرق هو أن في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، أما هنا في هذه السورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من إخوته، ليعلم ما قاسوه أي الأنبياء من أذى الأجانب والأقارب. نعم، سورة هود ذكر أنباء الرسل التي فيها ما لقوه من أذى الأجانب، أما هنا في هذه السورة سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب وكيد إخوته له. فبين السورتين أتم مناسبة، والمقصود تجلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أبا لهب يعني كان يكيد له أحد الكيد، وحتى نزل السورة في شأنه وفي إصرار إليه، فجاءت هذه السورة لمناسبته عليه السلام مما يلقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقى الأذى من الأقارب ومن الأبعاد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة ينطق يوسف، كذلك يونس ينطقونها يونس، أو يعني فلما عدل هذا الاسم عدل عن يوسف إلى يوسف. لماذا؟ لأن في يونس في يوسف معنى الإيثار، معنى الأدب. يوسف يعني لو أنك حملت الواو تقول إيه؟ يوسف يوسف. كذلك في يونس لما عررت قيل إيه؟ يونس، ولم يقل يونس. لماذا؟ لأن في يونس معنى الإله يؤنس، واضح؟ فهنا وهذا من دقائق التعريف، ثم يوسف عليه السلام أو لما عرب اسمه كان يوسف بضم الدين، هناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجلت تجلد في التعريف كسر السين لما فيه من معنى المؤاخذة، فصارت يوسف ومعناها يزيد أو زيادة. وذلك لما روي أن أمه راحيل كانت صعدت عن الحمل مدة، ولحقها الحزن تلقاء ضرتها الوالدات، كان لها ضرر يردنا، أما هي فقعدت مدة لم تزل. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد السنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا آخر، تفائلت أن يأتي زيادة ولد بعد يوسف عليه السلام، فسمته يوسف كان يزيد، يزيد يعني يزيدني ربي ولدا آخر بعد أن أنا معي يوسف. هذه السورة مكية اتفاقا، وآيها 111 بلا خلاف. وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، لموافقتها ما عندهم. وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة بالعكس لما إذا حصلت مقارنة منصفة بين ما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة، لأن اليهود مشترك التدوير ومشترك التحريف بين ما ذكره كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا، أما التوراة الحق فهي التي أوحى الله بها إلى يوسف عليه السلام. لكن إذا قارنت بين الفرقتين لا تذل بالفرق الشاسع بينهما، فهناك مواقف محورية حدثت من التوراة غير موجودة بجانب فقد الترابط، وبجانب ايضا طبعا روعه الكتب القرانيه وبلاغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. اي نعم. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تاويل قوله تعالى: الم تلك آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على ذكره، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة مدرودة على نمط التعفيز والإشارة في قوله تلك آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. طرح الكلام بالتفصيل في عدة مواضع هذه الحروف المقطعة وأحواطها أن يقال الله أعلم بمراده منها. لا تكن لها معاني، أن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى له، صحيح أن يشتمل القرآن على لفظ مهمل، لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بسورة من مثله. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا لتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة، فنزل ما بعده لكونه مترقبا منزلة المتقدم، يعني كأنه قد فرغ من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدم فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته، تلك لأنها سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة والإشارة في تلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب السورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله. فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة، الكتاب هنا عمد فيها عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن، تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، فهذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من باب فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مقدر، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المنعوت بما ذكر، الكتاب المبين ثابت الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموا وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فمن ثم لا يجوز أبدا أن يطلق على تراجع معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث خطأ، وهو خطأ متوارد طبعا خاصة من المستشرقين الملاحدة أعداء الدين أو من جهة المسلمين الذين يطلعون تراجع معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يقول القرآن غير عربي، مستحيل أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقولوا معاني القرآن الكريم، معاني القرآن، لكن لا يقولوا القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجمية لقالوا لولا فصلت آياته، لأنه تعجب اللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن، يعني عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى قارن بين التراجم تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم، يعني فإنه يفاجأ بالظلم الواضح البين في عجز هذه اللغات عن أن تعبر عن أحيانا كلمة واحدة من معاني القرآن الكريم. لا يمكن أبدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني التي تعبر عن المعنى الذي يوجد في القرآن يعني الكريم. ولو أنهم يقولوا أو يعني لعلكم تعقلون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم القصص معجز لا يمكن إلا بالإحاء، لعلكم تعقلون أي لعلكم تتدبرون أن الاختصاص آيات القرآن والقصص الموجودة في القرآن ومنها قصة يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم القصص لأنه كان أميا ولم يخالف أهل الكتاب، فإنه أمر معجز ولا يمكن أن يكون إلا بالإحاء. إلى أن خطأ إلى ربنا إلى ذلك خطيطة أخرى من خطأ القصص القرآني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه مهيمنا عليه، مهيمن على ما سبق من الكتب. فالقرآن يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها أهل الكتاب مما يتعرض له القرآن الكريم، القرآن يأتي فاصلا وحاكما بينهما مهيمنا على ما عندهم، فهو السلطان الأعلى له السلطان الأعلى على ما عندهم. فهذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى، ولا يمكن إلا بالإيحاء، يعني بالوحي، أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأثبتها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تكون بالنفوذ. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن في أشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بتقارب أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة، وفي أشرف شهور السنة رمضان، وفي أشرف ليلة من هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر. فكمل له الشرف من كل الوجوه. ممكن يضاف أيضا على أشرف الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أتبعه طريقا وأعجبه أسلوبا وألصقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. بما أوحينا إليك، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عنه، معنى غافلين عنه يعني أنه لم يكن من قبل يخطر بذلك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم، التعبير عن عدم العلم الغفلة بإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم، أو ربما هو أشد من عدم العلم، يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك عبر هذا عدم العلم للغافلين، يعني غافلا عنه لم يخطر بذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه، يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال يوسف لأبيه، والغرق بدل من المفعول قبل بدل احتمال. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نادى يوسف أباه بهذه الرؤيا، لماذا؟ لاعتقاده كمال علمه وشفقته عليه، لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه، فقد كان نبيا من أنبياء الله، وأيضا اجتمع إلى كمال علمه حنوه عليه وحبه له وشفقته عليه، بحيث لو كانت رؤياه تتوره لأمكنه صرفها عنه. وهذا معلوم يعني عامة الناس، فغلب يوسف وأبيه يعقوب عليه السلام، إن الأصل الابن دائما ينظر لأبيه على أنه مفقود، على أنه أكمل الناس، وأنه يريد أن يكون كأبيه، وأن أباه أعلم الناس وأكرم الناس وأحسن الناس وهكذا، فلذلك ينظر إليه بصورة فيها يعني اعتقاد العلو الشأن الهادي الدرجة. فيوسف عليه السلام لا شك أنه مشك، وهو هناك حينما أدرك أن أباه يعقوب عليه السلام له المقام الرفيع، له العلم الكامل وعنده الشفقة الكاملة، بحيث يوسف كغلام يعني ما جاءناه بهذه الرؤية، بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤية السوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء، حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال القرشاني، هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبتي، لأن بعض المنامات تكون أضغاط أضغاطا لا تعبير لها ولا يتكلف لها تعبير، لكن كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي، أصله يا أبي، فعول عن الياء تاء التأنيث لتنازلهما في الزيادة، حذفت الياء ووضعت مكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكثرها لأنه عوض عن حرف يناسبها، الحرف الذي هو ياء مكسور، فلا تبع لا تبع ان تكسر التاء التي هي عوض عن الياء. يا ابتي وقرئ بفتحها، قرئ بفتحها يا ابتا لانها حركه اصلها، او لانه كان يا ابتا فحذف الالف وبقي الفتحه. وقرئ بالضبط يا ابت اجراء لها مجرى الاسماء المؤنثه بالتاء من غير اعتبار التعويض. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، هذا استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليه، يعني الأول قال رأيته ثم قال رأيتهم في ساجدين، فإذا هذا ليس تكرارا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه الأشياء التي رآها على أي حال. ففي الأول أخبر بأنه رأى إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ثم قال رأيتهم في ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكذيب. أو أتوا تأكيد للأولى تضرية في طول العهد كما في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وإنما أدريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما. لأنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، لم يقل رأيتها لي سالما وإنما قد رأيتهم لي ساجدين. لماذا عبر عنهم مع ذلك كواكب بعيد العقلاء؟ عبر عنها في العقلاء وجمعهم جمع صفتهم ساجدين جمعا سالما لوصفها بوصفهم، لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي رآها وصفهم بماذا؟ بفعله من فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملهم مع ذلك العقلاء في الضمائرين. فهو فجمعهم جمع صفته جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقه فلا اشكال. قال ولم ارى قرى المهاجمي ولم ارى من تعرض لهيئه السجود، يعني كيف كان السجود؟ كيف سجد الشمس والقمر؟ ولعله تحريك جانبها الاعلى الى الاسفل مستديره ظهرت او مستطيله، هذا من التكلف وانما ينبغي ان يوكل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. كيف كان السجود هذه؟ كما قال تبارك وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الشجر يسبح، كل شيء وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اي نعم. قال يا بني لا تقف رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. قال يا بني صغره لصغر سنه وللشفقه عليه ولعذوبه المصغر، فان التغيير كما يكون احيانا للتحقيق يكون احيانا للتمليح، فهنا المقصود به تعبير عن عذوبه اللفظ المصغر. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني سيفعلوا لاجلك او لاهلائك لهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. ان الشيطان للانسان عدو مبين اي ظاهر عداوه، فلا يالو زهدا في اغواء اخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القشعري هذا النهي من الالهامات المجمله، فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون أوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع في قلبه على ما يكيدونه به، فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز إن كان مكروها. أي نعم. فهذا النوع من الإلهام يسمى إنذارات، وإذا كان الشيء يصر فيسمى بشارات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد لأنهم أحيانا يعبرون عنه في حديثا يعني في الإبل حتى السادسة كلفته حتى السادسة يعني، وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا من الأمهات بالذات، يعني قلوب الامهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حادثه لابنها مثلا في مكان بعيد تقول شعرت في قلبي بايه؟ فهذا من الالهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الانسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما قطع عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن اخباره بالرؤيا احتراسا احتياطا، ويجوز ان يكون احترازه كان من جهه دلاله الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عالم من نفسيه اخوته انهم يحفظونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلوم قدره وكرامته وان قدره سيزيد على قدر اخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وما تعلمون ان من اداب الرؤيا الا تقص الى على حبيب او لبيب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لان الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا اذا قصصها على عدو مناوئ يحمله الحسد على ان يتعمد الاساءه في تعبيرها بشر لانها تقع على ما يتعبر به. واضح؟ او لبيب يعني رجل عاقل على علم ودرايه به بالاصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الاثنين، قال ايتيه الاحرار والهبطي، هذا يدل على جواز ترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكروه. اذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبيه الحاقده، فيجوز ترك اظهار النعمه امام مثل هذا الشخص اذا خشي من حسده. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وبالغ فيهم هذه الوصف. قال ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع عادة بين الناس، وهو أن الإخوة والقرابة يتحسدون. السبب هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك قاسم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنة، مشتركان في قرابة من نفس النسب مثلا، واضح؟ فإذا تنازل نحن أحدهم على الآخر فغالبا الحسد يقع بين الاثنين، بينهما شيء مشترك، إما صفة علم، إما مهنة، إما تجارة، يعني أرضية واحدة، إما نسب. فلذلك يأثر الحسد في الأقارب إلا من عطف الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة يوم ينطق بها كل الناس، وهي ان الشخص الوحيد الذي يحب لك ان تكون افضل منه هو ابوه. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقامه اللي يوسف عليه السلام كما تنزع عنه هذه الرؤيا، فلن يتاثر بذلك بل خشي من حسب اخوته له. اما هو فعدم يعني عدم مبالاه فيه بذلك يدل على رضاه بذلك، وان هذا مصداق يعني هذا الامر المعروف. يقول وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه، والاخ لا يود ذلك لاخيه. يعني هل من رايك الاخ يعني يكره خيرا لاخيه؟ لا، هو يود له الخير، لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن ربما يكون الكلام هنا في مزاد على قدر الايه المتساوي، والا فهذه درجه من الايمان موجوده كما يقول في المهاجرين والانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطا. فهناك نماذج ولكنها في النماذج يعني بالتقوى من البشر، لكن على الاقل هو يحب لهم الخير مثل ما يحب لنفسه. اما ان يزيد فهذا غالبا انما يكون موجودا في الابي، هو الذي يحب ان يكون ابنه افضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على انه يجب في بعض الاوقات إخفاء صبية تحرزا من الحسود، إن كان تعرف أن هذا الشخص حسود ومجرب عليه هذا الأمر ومرتبط بهذه الصفة القبيحة التي لا تجامع الإيمان. صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا، هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن القلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسد أيضا. فيجوز إخفاء الصبية في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا ان الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعده ان الامور ان الوسائل لها حكم الايه الغايات والمقاصد. الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح فيتجدد. ومنه ايه الانعام قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا الاف الكفار حسد، لكنه اذا ادى الى قبيح وهو ان يقابلك بالمثل فيسب الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم فحينئذ يقبح ان تبادئهم بالمثله حذاري ان او حذاره ان يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاوله مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما ذكر عن زين العابدين من قوله اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا يفتتنا لان بعض العلم اذا القيته الى غير اهله يسيء فهمه وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم ما يكتب حسب مستوى الشخص الذي يكلمه واضح. فاذا فتحت عليه باب شبهه ربما اثرت عليه جدا. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه رجلهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يخص رؤياه على إخوته والمعنى واحد فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كتمه فينظر إذا كان في ظهار العلم مما يضر الناس المخططين يرسم عنه هذا هذا لأن هناك من العلوم لا يحتاج كما ذكرنا مرارا إلى نوع من المقدمات ودرجة معينة من الفهم إذا كان عقله قاصرا سينحرف عليها بالأمر ويكتب حتى تكتب من قبل عن للأسف الشديد أحد الإخوة الاستقامة واحد من الأمريكيين من أسلم حديثا مع أنه كان في غاية الاستقامة وحضر صلاة الخمس في جماعة وحصل إسلامه جدا فالاخ بقى تأثم انه ازاي ما يكلموش على تفاصيل القضاء والقدر فخاف معه في تفاصيل قضية القضاء والقدر التي تستعطي احيانا على فهم يعني من هو راس في الانسان يحتاج مقدمات كثيرة حتى يستطيع ان يفهم هذه القضية ويضع عن وضعها لا فظل يخوض معه حتى ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فحمله ما لا يطيق هو لا ليس من هذا الكلام ان عقيدة القضاء والقدر التي هي سدس الايمان يعني عقيدة نحن نخفيها او ان فيها عورة لا نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان هو الان في بلاد طريق ان يكون حذرنا في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتكمل في عقله وامكاناته فينبغي ان يحضر ذلك هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشراف من الصوارف عن الصرع بالحق خوف شر الاشراف امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد مرتضى يماني في كتابه اثار الحق على الخلق مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف عارفين مع خلته من علماء السوء وطرفين الجوع. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتورية. لماذا؟ لان هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا القصد مما يكون عذرا لبعض الناس الا يجهروا بالحق من العلماء مثلا خوفا من علماء السوء او من سلاطين الجهل وشياطين الخلق مع وجود رخصه في جواز التقيه عند ذلك بنص القران الا من اخرج وقلبه مطمئن بالايمان او قول تعالى الا ان تتقوا منهم تقاة واجماع اهل الاسلام ايضا على جواز ذلك وما زال الخوف مانعا من اظهار الحق وما برح المحب عدوا لاكثر الخلق. وذكر من قبل في رئيس الدال على التقية انه تعالى اثنى على مؤمن آل فرعون اثنى عليه ومدحه مع انه وصفه ولم بان ايه فانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانا مع آل التقية وسميت به سورة المؤمن سورة واحد تسمى ايضا سورة المؤمن مؤمن آل فرعون وصح امر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعدوا ونزل فيه قوله تعالى الا من اكرم وقلبه مطمئن بالايمان. وقد صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اي اما احدهما فبثته لكم بشرته بكم وعلمتكم به اما احدهما فبثته لكم واما الاخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم يعني من ايه من وراء الجود وغرق الى شهر الى هذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبة المقصد الاثنى من خالف الخلق جدير بان يتحالى لكن من ابطل الحق عسير عليه ان يتعالى. ومن ثم كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى التقية للعالم. الامام احمد يرى ان العالم ليس له ان يتقي إظهار الناس في الوقت الفقير. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلة بهذا الحق، فمتى يتعامل هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فيتمنى الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقية، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من سقى بالقول بخلق القرآن في الفتنة المعروفة، وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاب الذي يسيل في علي المجني وهو إمام كبير رحمه الله تعالى. بعض آيات أذكر منها: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا تجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى امتحان مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ هذا من العصب الذي يكون بين العلماء في طبيعة الطبع للحق وعدم التقييد. لكن أغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرثك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرثك ربك، أي مثل ذلك الاتفاق في إراءة هذه الرؤيا العظيمة الشأن، يستطيعك للنبوة والسيادة كما اتفقت. كلمة كذلك يعني كما اتفقت بهذه الرؤيا سوف يستطيعك بالنبوة والسيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات. وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بصدد التعبير، يعني يقول امر هذه الرؤيا الى كذا. واضح؟ المعقل لما كان يشرح العقل والتعبير يكشف عما ستقول اليه وتصير اليه، هذه الرؤيا سمي تاويلا. فقال هنا: ويعلمك من تاويل، يعني تعبير الاحاديث المدنيه. والاحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤيا لانها اما حديث ملك او نفس او شيطان. الرؤيا اما حديث ملك واما حديث نفس واما حديث شيطان، فلذلك سماها الاحاديث. فيتم نعمته عليك يعني بما سيقول اليه امرك، ويتم نعمته عليك بما سيقول اليه امرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم اهله من بنيه وحاشيته، اي يثبت نعمته عليهم بك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعم حتى ان الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك بما يقول اليه امرك. وايضا يتم نعمته على آل يعقوب بك انت، هذا الذي حكم كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم والحق ان ربك عليم حكيم. ان ربك عليم لمن هو مستحق للابتلاء والابتلاء، حكيم في قدره. قال ابو سعود: كان يعقوب عليه السلام اشار بقوله ويعلمك من تاويل الاحاديث الى ما سيقع من يوسف عليه السلام، من تعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يستطيع بإتمام النعمة عليه. كيف يكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى انه عبر رؤيا السجنين صاحبي السجن الذي كان سببا في رعب لما عرفوا شأنه في التعبير، بان يعني يبتدع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت سببا في اتمام نعمه الله عليه بالزياده كما ذكرنا. وانما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من زياده الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق. فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة، إما أن يوسف يعني يقوم على ذلك بطريق الوحي، وإما بطريق التفرد في يوسف عليه السلام، وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقاييس. فإن الغلام الذي يسهل جدا على من هو صاحب الفراسة أن يعني يتنبأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوءه في بدعه، هذا امر له نظائر هناك قصص معروفه كثيره. فكانه استدل عليه السلام، لان من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتاويل امثالها وتمييز ما هو افاقي منها مما هو حدثي. كيف لا ويتدل أي الرؤية على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال وقوة تصرفاتها فيه، فيكون أقبل بفراغ المعارف المتعلقة بذلك العالم ما دام كان عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤية. فلا بد أن النص يمد عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتذكر من تعبير هذه الرؤية. إن هذا الشأن البديع لا بد أن يكون منتجاً لظهور أمر من اتصف به وما دار بجريان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتلينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب، في جد يمكن أن يطلق أنه أول أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون قرفا. الأمر الثالث قال المهايلي من فوائد هذا المقام استحباب إثمان السر، يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب إثمان السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محدود كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مدح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر، اعتبار السبب يعني أغلب الأسباب حتى لم يؤثر في السبب، ما الإشارة للسبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان لا تخلق رؤيا أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقصد أخذ عقادك فيكيد لك كيدا، فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السبب بكتمان هذه الرؤية فيكيد لك كيدا حتى لو لم يؤثر، لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن شعر كذا لإخوانه، واضح؟ فيعتبر السبب إلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعتبر الرؤيا من الصغار، يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق، وأن هذه الرؤيا تعتبر أيضا. على أي أحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعه بحثا عن الرؤيه وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني بين البحثين الى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيه ان التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيه كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيه كما وقع في القران الكريم. وكذلك سبق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث ايه اخذت بعضا واخطات بعضا. الى الفرعين فيكون صريحا مما لا يفتقر الى تعبير، تكون رؤيه جليه واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا عند له اصوله وله قواعده. هل ينبغي للانسان ان يتجسر على تعبير الرؤيه لانها جزء من الوحي يجزء من يعني ستة الورعين جزء من النبوة، فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين أو بعض العلماء من التعبير ويقولوا أتريدني أن أحكي في الوحي، أتكلم بغير علم في الوحي، جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤية صادقة بين الخطأ التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء، آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبئهم، فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو أخذ عن كتاب. إما آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطلعون خبر يوسف وإخوته، أو آيات للسائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه القصة مع أنه عليه السلام يعني لم يتلقى عن بشر ولم يأخذ عن كتاب، فلم يبقى إلا ما نظره هو الوحي المنصوب من الله سبحانه وتعالى. آيات للسائلين أي آيات المعظمات لمن يسأل عن قصتهم ويعرفها. تدلهم أولا من هذه الآيات على ان الارتفاع المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار انما الخيار والاستفاء هو بالفعل الله سبحانه وتعالى وكذلك عيسى بك ربك يعني ينطقي ان الله اصطفى ادم ونوحا الى اخره اي نعم الارتفاع المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى لا يتعلق بفعل فاعل ولا اراده مريد فيعلمون مراتب الاستعدادات في الازل هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى ليس امرا يعني جسديا انما هو الارتفاع والارتفاع ثانيا الايه الاخرى المشار اليها في قوله ايات للسائلين على ان من اراد الله به خيرا لم يمكن لاحد دفعه اذا قضى الله سبحانه وتعالى ان يصيب عبده بخير فلا يمكن لاحد ان يمنع عنه هذا الخير بالذات طبعا جمله كبيره من ايات القران الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوه لم ينفعوه الا الشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعت على ان يرجوك لم يرجوك الا الشيء قد كتب الله عليه رجع في الاقلام ودخل الصحف فاذا من اراد الله به خيرا لا يمكن لاحد ان يدفع عنه هذا الخير لا رد لقضائه سبحانه وتعالى ومن عصمه الله لم يمكن لاحد رميه بسوء ولا قصده بشر فيقوى يقينه وتوكله لان اذا طالعنا هذه العبر وهذه القصه وهذه المراحل في سوره يوسف عليه السلام ويعني لا تنفصل من هذا المعنى ايات للسائلين لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين عبر للسائلين ودلائل وعلامات من ضمن هذه الاشياء ان من اراد الله به خيرا فلا يمكن ابدا لاحد ان يمنع عنه هذا الخير وكذلك من عصم الله وحفظه لم يمكن لاحد ان يرميه بسوء ولا ان يحفظه بشر فثمر هذا ان يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الايات ان الايه ان السوره او القصص هنا يدل على ان كيد الشيطان واغواءه امر لا يامن منه احد حتى الانبياء. كيد الشيطان لا يسلم منه احد. لا يامن منه احد حتى الانبياء. فيكونون منه على حذر واقوى من ذلك كله انها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الجهلي على احوالهم في البدايه والنهايه. طبعا المقصود كيد الشيطان واغواءه امر لا يامن منه احد حتى الانبياء، طبعا بالنسبه للانبياء بالذات يعني الشيطان حريص على ان يكيدهم. حريص على ان يكيدهم ويكمل بذلك ان النبي كان يقع في مرضيه الانبياء معصومون. واضح؟ فالاشاره هنا الى ايه؟ الى ان كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في اخوه يوسف حرروه الشيطان حررهم على ان يكيدوا يوسف عليه السلام. ومن ذلك كله انها اي هذه الايات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على احوالهم في البدايه والنهايه وما بينهما وكيفيه سلوكهم الى الله فتثير شوقهم وارادتهم وتسحب قصيرتهم وتقوي عزيمتهم. لان الرزق في البدايه والنهايه انظر اول صفحه الصوره واخر صفحه. اول الصوره وهو غلام بريء يحكي لابيه هذه القصه ثم انظر في النهايه قال في النهايه وفي البدايه تجد في النهاية العز والنصرة والتخفيف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما بين ذلك من الأحداث الجسيمة التي مر بها يوسف عليه السلام. فمما يدل على أن العاقبة بالتقوى وأن العاقبة للمتقين. مما يقوي عزيمة القائل. إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين يقيمه وأمهما راحيل بنت لابان خال يعقوب عليه السلام ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة يعني ونحن عصبة هذه رغم أنها حال يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من طريقين لا كفاية فيهما يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء واضح؟ فبسبب قوتنا نحن نعين ابانا ونقضي حوائجهم ويلتفوا ويلتفعوا بنا فكيف يفضل علينا نحن العصبه على الكبير هذا؟ احد عشر اخر كيف يعني او يكون هذا طبعا بيضحوا الدنيا ليه؟ فكيف يحب طريقين لا كفاية فيهما ويقدمهما أو يفضلهما علينا. والعصبة والعصابة الجماعة من الرجال. فإذا ذكر العصبة ليس لإفادة العدد فقط بل الإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار. يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أخوياء، ثم مع ذلك يفضل علينا طريقين لا كفاية فيهما، يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أبينا والجد في منفعته، فكيف يقدر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولم نحكم بالصواب. لماذا؟ لأنه فضل المفضول بزعمهم، فضل المفضول بزعمهم على الفاضل. وراد عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل. رفع عنهم يعني يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة وعلامات الزيادة التي يقول لها أمره فيما بعد. لا سيما على تلك الرؤيا، لا سيما لما قطع عليها هذه الرؤيا فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني اخر الذريه يكون يعني مدللا زياده عن الاخرين. فهذا سبب حبه لمن؟ لاخيه بنيامين. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايل النجابه والزياده، خاصه بعد ما راى هذه الرؤيه العظيمه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هذا مما قول قولهم المحكي قبله. وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه قصروا عليهم فتشاوروا في بيته وقالوا ذلك. على أي حال طبعا لا نستعين بيجزم أن يوسف عليه السلام أخبره، فالله أعلم. وقالوا لنرى بعد ما يكون من أحلامه سخرية الرد، قالوا نحن نكيد له كيفا سخرية به بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام. أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها كان جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإبهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. يعني الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولا مبهما. يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر، كناية عن خلوص محبته لهم. لأنه بدل لأنه غزل على إقباله عليه بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ خلقه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. نعم يدل هذا كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل به. أنا بحط هذا المحطة بالعكس، يوسف يحكم على الإسلام حاجة إلى أشد الحزن لغياب يوسف وما اشتد به إلا ورع وحب. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه. زي ما خلت الشيطان إذا أراد الإنسان أن يصور له المرور إلى منطقة محذورة أو أي نوع من الشر أو التقصير أو المعاصي، يقول أنت بس اعمل الأمر للمرة دي وبعد كده حنتوب وتكونوا بعد من بعد من الصالحين. افعل هذا مرة، هذه المرة المرة دي بعد ذلك تكون من الصالحين. فهذا ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى ذلك. هذا الشيطان دائما يعني يعطي الإنسان المصورات يفعل ويستبيح ويصور لنفسه الفعل المحظور ويمنيه، يقول وتكونوا من بعده قوم الصالحين. في وهكذا تكون من الصالحين. أي نعم. قوم الصالحين أي سائلين إلى الله عما جريتم. فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه، لأنه لو كنا صالحين الصلاح ده هيكون كفارة لقتل يوسف عليه السلام وطرحه. أو وتكون بعدين قوم صالحين، يعني صالحين تصلح دنياكم وتضطرب أموركم بعده بخلو وجه أبيكم. قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالضمير الذي لا نفس له، ومن كبير الثاني للحق والحرمة والفضل. والده يفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله له. والعجيب أن هذا فتى بالإجماع معه جميعا، أجمعوا كيدهم واجتمعوا على كل هذه الكبائر: قطيعة الرحم بالنسبة لأبيه، عقوق الوالد، قلة الرأفة بالصغير، طفل صغير في حاجة إلى رعاية أبيه وحنانه، وذلك حرموه حرموا كل منهما من الآخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقه من هذا البلد. أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه للحرمة والحق والفضل، ليصدق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه. قال ابن كثير: اعلم أنه لم يكن دليل على نبوة إخوة يوسف. بعض الناس يظن أن إخوة يوسف أنبياء، لا يمكن طبعا أن الأنبياء أن النبي يرتكب هذه الكبائر المغلقة، يعني جملة من الكبائر السابقة الإشارة إليها آنفة، فيمكن النبي فالأنبياء معصومون من مثل هذا. واضح؟ نعم. فلم يكن دليل صحيح على هو إخوة يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. سياق الآية يدل على أنهم ما كانوا أنبياء، وما تجلب أن يكونوا أنبياء، كيف وهم يعني يتأمرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج من سعي ذلك إلى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى، يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوة إخوة يوسف عليه السلام قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا في احتمال، هذا أمر ليس نصا قاطعا وإنما هو محتمل، بمعنى أن مطول بني إسرائيل، مطول بني إسرائيل كان يسمون الأسباط كما يقال العرب قبائل والعجم شعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى انه اوحى الى الانبياء من اسباط بني اسرائيل، فذكرهم اجمالا لانهم كثيرون، ولكن كل صدق من نفس رجل من اخوه يوسف، كل صدق من نفس رجل من ايه؟ من اخوه يوسف. ولم يكن دليل على اعيان هؤلاء انهم اوحي اليهم، فربما يعني الاقرب ان الاطفال كانوا من نفس اخوته وليس اخوته ايه؟ انفسهم، والله تعالى اعلم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قالها قولة صريحة ورضي بها الباقون بهذا الاقتراح: لا تقتلوا يوسف، أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الفرح. أنهم قالوا اقتلوا يوسف واصلحوه أصلا يأخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا المعنيين هم الصالحين. فهذا القائل قال لهم: لا، قتل كبيرة مغلقة، ربما يعني تتسبب لومها في أن يسد عليكم باب الفرح فيما بعد. وإنما أظهره في مكان الإقناع، يعني بدل يقول قال قائل منهم: لا تقتلوه وألقوه في غيبة الجب، لا تقتلوا يوسف. لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار؟ استجلابا لشفقتهم عليه أو استعراما لقتله. وألقوه في غيبة الجب أي في روعه، والجب الفئر التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأكواب الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأكواب الذين يسيرون في الأرض فيتملكه، يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه، فيحصل مطلوبكم خلاص من يوسف ويأخذ لكم وجهكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها تكتب الفرح إن كنتم فاعلين، إن كنتم عازلين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوهم الأكبر ذكر يعقوب رؤويل، ولما توافقوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي أبيه: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته لحفظه منهم. لاحظوا أن أباه تعود على ان يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من اخوته. فارادوا ان يجعلوه يتنازل عن هذا الاحتياطات وهذا الاحتراز، وفيه دليل على انه احس منهم بما اوجب الا يامنهم عليه، احس منهم بروح التامر، فبالتالي اخذ يحفظ كي لا يمسوه بتوبه. فقال فهم لاحظوا هذه الاحتياطات ولاحظوا هذا الشرط من ابيهم على سبب به منهم، فقالوا يا امل ما لك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يرتع ويلعب، يرتع الرتع الاكل والشرب والسعي والنشاط، حيث يكون الخضر والمياه والزروع، ويريدون ان الزامك اياه ان يكون بمكانك، كونك تحرص على ان يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان بدل ان يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويسعى ويرتع ويجري ويبرح في الخضره والزروع والمياه، هذا يوجب ملاله، هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يدرك نشاطه على العباده واكتساب الكمالات. يعني ايه؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون، ثم التوكيد بجدة وبالله وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون حتى كنتم تضمنون لأنكم تحفظونه، فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه، لكن لا يخلو الإنسان عن الغفلة فأخاف غفلتكم عنه. نعم، يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون، لكن متى كيف تحفظون؟ سوف تحفظون وما دمتم ناظرين إليه، لكن إذا غفلتم لا يخلو الإنسان من الغفلة، فالأصل في أثناء الغفلة أن يصيبه سوء. قال ابن الشعري اعتذر إليه بشيئين، أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه، لأنه كان لا يحضر عنه ساعة، كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما، يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد، إني لا يحزنني أن تذهب به، يجزع ويعني لا يقصر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. أما العذر الثاني فهو خوفه عليه من عدوى الذئب إذا غفلوا عنه برأيهم ولعبهم، فدلت أنتم تطمحون وتلعبون وترتعون، يمكن أن تنفروا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق بحفظه أو لم تصدق بحفظه عنايته. قال الناقد وكان أجل على الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه، هذا هو الذي كان يعني إيه العذر الأشد في قلبه يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لأن كون ابنه يفارقه ساعات أو ساعة ويرجع ويتألم لذلك، لكن ما دام سيرجع تقريبا ما في إشكال، لكن اللي خاطب الذئب أن فيه إهلاكه، فكان أجب على الأمرين لقلبه لأنه ما ظن سؤاله. وأما حزنه لمفارقته وجد ما يرجع ويلعب ويعود سالما إليه عما قليل فأمر سهل. ولو هذا هو الذي فهمه إخوة يوسف، ولذلك لم يشتغلوا الا بتأمينه وتضميره من اشد الابرين عليه. فلم يناقشوا في الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب اني لا احزنني ان تلوي، وانما اهتموا بكف الابرين على نفسه وخوفوا. فاجابوا قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. اي نعم، ونحن عصبه اي جماعات اقوياء يمكننا ان نبزعه من يد الذئب، انا اذا لخاسرون اي هالكون ضعفا ولبنا او عاجزون او مستحقون لان يدعى عليهم بالخساره والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعه ابيهم في سعيه واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الدب، فيه تعظيم لما اجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الدب، هذا فيه تعظيم لما لنياتهم التي نووها واجمعوا عليه. لماذا؟ لانهم اخذوه ليكرموه، قالوا لابيهم انهم سياخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرتع ويلعب وينهو ويسرح ويمرح، فغاروا له الاكرام وهم لا يريدون ذلك، هم يبيتون سوءا وشرا، فاخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على ابيه، ومكروا ما مكروا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الدب. واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبي أنهم الإله انتقل، لتنبي أنهم بأمرهم هذا، يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما بما ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أو إليه واسطة ملك، عند ذلك تبشيرا له بأنك ستخلص مما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي خلص ما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحصل بالضبط ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك أنت يوسف، فبالفعل وقع كما يعني أوحي إليه، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوا في الجب بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون، يعني إيه وهم لا يشعرون جملة متعلقة بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون، إيناسا له وإزامة للوحي، أو أنها حال في من الهاء في لتنبئنهم، يعني ساعة تنبئهم أين تحدثناهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف لعلو شأنك، كما في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنك يوسف، لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رفيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى الشأن، يعني هذا هو معنى لتنبئهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني هم شأن، لا يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي ألقوه من قبل في الجنة، كما في آية بقوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنهم نزعوا قميص يوسف الموشى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البيت، وكانت سارعة لا ماء بها، وجلسوا بعد يأكلون ويلهون إلى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الجب لم يذكر جواب لما، فالجواب في الآية محذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها، وقيل الجواب أوحينا والواو زائدة، إذا الواو زائدة والجواب هو أوحينا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، بيان لمكرهم بأبيهم، الآن يمكرون بأبيهم بطريق الاعتذار الموهي للموته القاطع عنه متمناه، يعني كي يقطع الامل تماما يوسف ويئس من عودته فيخلو لهم وجه ابيه، كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع اليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء وجاءوا اباهم عشاء، لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمه، لماذا؟ لكونه وقت الظلمه العشاء المانع من احتشامه بالاعتذار الكريم كي لا تكون وجوههم ظاهره امام ابيه، لان ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، اختار وقت الظلمة حتى لا يحتسبوا من أبيه في اعتذاره في اعتذارهم الكذب، أيضا لأن أباهم كان عنده فراسة فخافوا أنه إذا، وهذا شيء معروف، يعني أنت إذا شككت بكذب الإنسان ونظرت إلى عينيه بتستطيع أن تكذب كذبه، يظهر عليه الفراسة، يعني الكذب يظهر على علامات الكذب مهما حاول الإخفاء، فهم عارفوا بالفعل يعني أنه لا يمكن خداعه في هذا، فاختار وقت الظلم حتى لا يتفرد في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيه. واوهموا اتوا بالبكاء والتفجع، قاعد يمثلوا انهم بيبكوا، واوهموا ببكائهم وتفجعهم عليه افراط محبتهم له المانع من الجرأه عليه، عايزين يظهروا انهم كانوا شديد المحبه له، ومن شده هذه المحبه صاروا الان يبكون وقد عادوا من غيره وقد اكلوا الجن، فكأنهم كانوا من شدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته فجاءوا أباهم عشاء يبكون، فإذا كان عندهم محبة لشك أن المحبة تمنعه من الجراء على قتله، فأرادوا أن يبعدوا عنهم الشبهة، ثم نادوه باسم الأب المضاف إليهم ليرحمهم، يا أبانا، قالوا يا أبانا، يعني أضافوا نادوه بالأب
ونسبوه إليهم ليه يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيصلك غضبه عليهم. الداعية إلى كتب إليهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا بالسبق يعني ذهبنا بالعدوى والرمي بالنصر وتركنا يوسف عند متاعنا أي ما يتمتع به من الثياب والأزواج وغيرهما ليحفظه فأكله الذئب أي كما حذرته فأكله الذئب بس الذي كنت خايف منه هو الذي حفظه أي كما حذرته وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه يعني أنت كده سوف تظلمنا وتسيء الظن بنا وما أنت بمؤمن لنا لن ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعمل أنك لا تصدقنا في هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا. نحن نعلم أنك لا تصدقنا بالذات في هذه الحادثة ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين لكن في هذه الحادثة بالذات نعلم أنك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير مصدقين أنت تتهمنا وغير واثق بقولنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الآيات أحكام منها أن بكاء المرء لا يدل على صدقه يعني الإنسان إذا كان يحكم لقضية إياك أن تبتدع على البكاء فبكاء المرء لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصدعا ويعني الممثلون وما يعلم من أحوالهم إذا أراد الواحد منهم أن هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شدة البراعة من التمثيل والناس تنفعل البكاء وتحسج لماذا لا يمكن التصدع عن البكاء خاصة الإنسان بعض الناس كما قال بعض السلف يعني إن الفاجر إذا كمل فجوره ملك عن عينيه فإذا أراد أن يبكي لبكى يعني مش شرط فقط بال يجيبوا المواد زي المواد المبيضة في البطل وغيرها حتى تزرق الأسبوع لكن أيضا ممكن الإنسان من شدة الإخوان تمثيل إنه إذا أراد أن يبكي يبكي ومثل البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. انا اذكر بالمره وما يتبع يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش البيت قالت وحكى له على الفضاء بيقول لك هو ظل الرئيس الامريكي يبكي يبكي يعني سخط على ما حصل الكويتيين فاذا يعني الموضوع القدره الانسان ان يغرف الدموع هذه لا تكون دليلا على صدقه ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح. نعم يعني يتمكن امام الفريسه كي يلتهمها مش هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء ايضا على ذلك. نعم كريم البكاء والمرض لا يدل على صدقه وحتى بعض السلف قال ان الشيطان اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المبتدع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يتقاضه ويتقاضى به فالانسان لابد ان يكون يعني حذر ما هي المقاييس ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص ليس البكاء من علامات ايه مش شرط ان يكون الباقي صادقا وهذا هو السائل وجاءوا اباهم عشاء يبكون كلهم يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. من احكام الايه مشروعيه المسابقه وفيه من الصد رياضه النفس والثواب الانسان اذا سبق على الخيل مثلا الخيل فيها نوع من الرياضه لانه الخيل تركت في الحظيره فتصبر على ما تصبر لابد باستمرار تحمل والا اذا اغمرت تحصل عندها ضعف. نعم كذلك رياضه النفس وتمرير الاعضاء على التصرف فالحقيقه جاء جانب الرياضه هذا مما يعني يقصر فيه المسلمون جدا اذا خرجوا من غيرهم من الامم كذا جانب الرياضه والحفاظ على نعمه الصحه هذا مما يشيع في التقصير والجهل بقيمته انخلاعا بمثل قول الصوفيه احيانا يا خادم الجد كم تشقى به المدي اتطلب الربح مما فيه خسرانه اقبل على جد تستكمل من فضائلها فانت بالنفس غير الجسم انسان كلام يعني قد يصح في جانب معين لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف غير ممكن اذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوه لو عنده حالات عاطفيه كان اذا راح افغانستان كان يكون حفا عن المجاهدين يصعدون الجبال الشهيقه كانوا يحملونها فوق ظهورهم لانه لا يصيب. ولما كنت اتكلم مع بعض عن اهميه الالتزام بالرياضه البدنيه خاصه في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقه والشباب على الانسان ان يدرك هذه المرحله ويهتم بحاجة البدنية والرياضة هذه طبعا بشروطها المعروفة الشرعية. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك. السلف ما فعلوا ذلك. السلف ما سموا بالرياضة لأن هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من أخ فاضل رحمه الله كان يرجو يجيب ركوب الخيل ويمارس رياضة ركوب الخيل. فكان يعني رأسه في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يمكن التحكم في الفرق هو في غايه الشده. فالصحابه ما كان عندهم الجروش منتفخه. ما كان لما جرت على مكاتب ولا ركبوا طيارات ولا يعني كانوا يجلسون قتالا. الصحابه كانت كل حياتهم هي اصل حياتهم كلها رياضه وحركه. فاذا يعني من امراض العصر او من اثاث العصر الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركه يتحرك الانسان بالسياره السياره في زي الفرق مثلا. فالشاهد يعني هذا موضوع اخر ان نتكلم عنه في مناسبه اخرى لكن هذا من اللفتات المهمه ان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المصارع صرع الرسول عليه الصلاه والرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني خير الصيام صيام داوود كان يصوم يوم الرسول يوما بس اهم حاجه ايه ولا يصلوا الى نفع يعني كان يصوم قيام الله ويغيبه بحيث ان اذا قبل الاعداء يصمد امامه ويغيبه ولا يصلوا الى نفع مش يصوم وبعد يغرف كذلك مثلا قوله بحسب ابن هذا ما لقيمات وصف الخليل انه ايه يقل صلبا فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضه البدنيه والصحه البدنيه لان هذا لطيف يعني يكون المستقبل ينفع للانسان اذا احتاج الدفاع عن الانسان حتى في الصلاه قد يصل الانسان بيضعف انه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يخلو عن العباده. فاذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه الصلاه والسلام وفي عموم قوله احرص الا ينفع لما الانسان في الدنيا الزهد يعني روح وبدن بالكف فقط احنا مش خيال مش طيف احنا اجسام ده للغايه في الدنيا على احكامها احكام الاجسام احكام الحسيه. يعني على الانسان ان يعني هذا وراء مالي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصحه والفراغ زي ما تاني ما يقول بهم الاسلام والناس الصحه والفراغ فحافظ على صحتك ولا تتركها لانها من اعظم النعم. فمما يحفظ الصحه الاهتمام بالرياضه طبعا الشروط المعروفه يعني لا الاماكن الاختلاط مثلا ولا الاماكن الفساد لكن يجتهد في ايجاد مخارج مع اخوانه الصالحين في انه يمارس نوع من الرياضه يحفظ عليه صحته. نعم الان الرياضه اللي تم بها كنوع من الايه من الترف الذهني يعني الناس قبل ما يحصل مباراه كره القدم ومتابعه كان المسابقات فهذا الرياضه حتى النساء بتتابع وتتعصب فهذا عمل وهذا يعني له لماذا لا ويتمتع فقط بالايه بالمشاهده او بالمنافسه مع الفريق الاخر او كذا لكن هل كيف هو السبيل المقصود الرياضه اللي تعود على الفن بالقوه بحيث اذا جاهد في سبيل الله اذا امر بالمعروف وانا ممكن لا يتعامل يستطيع ان يصمد. إذا من فوائد هذه القصة مسؤولية المتابعة وفيه من الصدق رياضة النفس والذوات وتمرير الأعضاء على التطرف. قال بعض اليمانيين اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لم يشترك فيه ولا تشبه بالفسقة وأما بين الكبار ففيه ثلاثة أقسام. الأول أن يكون في معنى الكبار فلا يجوز. يكون في معنى الكبار. اللي يغلب يأخذ فلوس يجمعوها من بعض واللي يغلب يقول هذا كبار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه استعانه وحث على القوه والجهاد كالمناظره الانفتيه والمسابقه على الخير فذلك جائز مطلقا. يعني كل رياضه اعنت على تقويه البدن او على الرمايه او على يعني الاستعانه على القوه وعلى الجهاد فهذا خلاف قوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوه ايضا. الثالث القسم الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمطالعه ونحوها. ففي ذلك قولان للشافعيه رجح الجواز ان كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صار على يزيد بن ركان. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما فجلت سبقني وقال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللغو ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوله. هذا ليس من اللغو وليس من البعض لماذا لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تامروا عليه من المكيده. وهو أنهم أخذوا قميصه الموسع وغمسوه في دم ماء كانوا ذبحوه. كذب هذا مصدر بتقدير المضاف، أي وجاءوا على قميصه في دم في كذب في كذب، أو أنه وصف به مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل. وعلى من يعرب على وجاءوا على قميصه عدلنا حفظ رجل. ظرف صحيح على وجاءوا على قميصه هذه ظرف ظرف لماذا؟ جاءوا جاءوا على ولأن كلمة جاءوا مش يعني مجتمع على معنى اختار اختار من معنى كلمة على اختاروا على ورق لذلك يعني فجاءوا مش ربنا ضمنه معنى اختاروا لما يتم معنى على اختاروا عليها. قال فاستولت لكم أنفسكم أمرا، أي من تغيب يوسف وتفريقه عني ولا تغير الكاذب. وقال الله على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه اولا. يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ انهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به الا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف وهو ايه ان يكونه كذب. ما قالوا مثلا غرق في الماء، ما قالوا حفر به كذا، وانما قالوا ايه واكله الذئب، يعني نفس الشيء الذي قال يوسف عليه السلام. ويسمى استدل بعض الناس ان ايه على الكلمة الشائعة هي أن البلاء مذكر بالمنطق. يضمون إلى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع آخر لا تأتوا المنه إلا أن يحاط بكم، أحاط المحيط بإنسان. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولا، وهو أكل الذئب أكل الذئب. فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخافوا أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الاعذار الباطله من قلق في المخاطب المعتذر اليه، حتى كان بعض امراء المؤمنين يلقنون السارق الانكار. واستنبط من هذا الحكم بالامارات والنظر الى التهمه، حيث قال بل سولت لكم انفسكم امرا. وفي الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال، كما أن الناس تتحسد بسبب المال يتحسدون أيضا بسبب الجاه. نعم في الآية من الزواج أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال، وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها، بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب. إذا حصل عداوة بين الأقرباء قد تكون أشد من عداوة الأجانب لهم. نعم مع أن الأصل من القرابات يكون فيه ذلك محبة أصلية بسبب القرابة، لكن يكون التحاسد يصل لدرجه ان العداء يكون اشد، كما قال الشاعر وظلموا للقربى اشد مضاضه على النفس من واقع الحسام المهندسين. وان الحسد يدعو الى المكر بالمحسود وبمن يراعيه، وانه انما يكون برؤيه الماكر نفسه احمل عقلا من المذكور به، لان اخوه يوسف ظنوا انهم افضل منه. وان الحسد اذا ادعى النصح والحفظ والمحبه بل اظهره فعلا لم يعتمد عليه، لأن شخص حاسدا ومعروف بالحسد والحقد ادعى أنه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ وأظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة، وأن الإذلال والإعزاز بيد الله عز وجل لا الخلق، وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه، وأن الخوف من الخلق يورث البلاء، وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن، وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف حتى لاحظ إخوته ذلك وقالوا يا أبانا ما لك ما تأمنا عليه، عرفوا أن هذه عادة من خير حرصه الشديد وحراسته ليوسف. ورفع الحذر لا يغني من القدر، لما أتى الحذر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال إذا جاء القضاء عمي البطر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه، وتطوير القبيح بصورة حسن. ففقر جميل سطح جميل خبر او مبتدا لكونه موصوفا يعني فتأني صبر جميل او فصبر جميل اجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب اذا عرضت. والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه الى الخلق ولا جدع رضا لقضاء الله ووقوفا مع مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون اي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون منها لا يوجد. يعني هنا في هنا تخبيران الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان فين هنا فين الايه استعان في الطلب يعني هو الله تعالى هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. واضح؟ وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون هل هو صدق ام كذب. يقول هنا في احتمالين الاول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف كان فعلا قد هلك الله المستعان على ذلك يعني يصبرني. والله المستعان على ما تصفون من ايه يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. او المعنى والله المستعان اي المطلوب منه العون على اظهار حال ما تصفون وبيان كونه كذبا واظهار سلامته فانه على ملك الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني من الكذب فكلمة عما يصفون دي استغلال تعمل في مكان كذبا. وهو الأليق هذا القول الثاني هو الأليق بما يزيد من قوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما تكون من هلاك يوسف والصبر على رزقه جابه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك لانه يعني قلنا من قول الاول والله المستعان اي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه انه صدقه فيما اخبروا به لكن السياق والصيغه تشير انه ما صدقه هم انفسهم كانوا يشعرون بذلك. وقال هو قال ايه لا تسوون لكم انفسكم الامر انتم تكذبون وزين لكم انفسكم ما تفعلون لا تسوون لكم انفسكم امرا. فالسياق يعفى ان يكون يعني او السياق يؤجل ان الراجح هو ايه والله المستعان على ما تصفون الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من تسوية أنفسكم. إذا وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه جاءه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك ولا تستعده الصيغة فإنها قد غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه كما أصيب عليه وهكذا استعملتها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإثم قالت بل أقول كما قال الرجل الصالح فصبر الجليل والله المستعان على ما تصفون يعني هنا الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرغي أن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجدع الدواعي النفسية بتعالات النفسية في داخل قلبك واحترام قلبي على صراط يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجدع دواعي قوية. والدواعي الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا فكانهما في تحارب وتجاذب فما لم تحصل اعانته تبارك وتعالى لم تحصل غدا. لذلك قال والله المستعان يسال الله ان يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله اياك نعبد وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى اياك واياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الجب بعدما تقدر لقوله وجاء السيارة فأرسلوا والدهم فأرسل دلوا قال يا بشرى هذا غلام واعتروه بضاعة والله عليم بما عملوا.